الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تدعو للمقاومة ضد تدخل أمريكا وممارساتها الشريرة. الصين تقول إنها ستواصل دعم إيران في الحفاظ على سيادتها والدفاع عن حقوقها المشروعة. إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف الفلسطينيين لسيارتهم في القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. دعا قائد الثورة الإسلامية الشعوب الإسلامية خاصة الشباب وعلماء الدين والمثقفين والأحزاب السياسية إلى أن يعوضوا عن الماضي المخزي وأن يقاوموا ضد الغطرسة والتدخل والممارسات الشريرة للقوى الغربية. ووصف آية الله السيد علي الخامنئي في ندائه بمناسبة أيام الحج صعود عناصر الصحوة والمقاومة خاصة في فلسطين واليمن والعراق بأنها تبعث على الأمل، مشيرا إلى الوعد الإلهي الصادق بنصرة المجاهدين، مؤكدا ضرورة عدم التقليل من رسائل الحج ومن أهمها المقاومة ضد القوى الشريرة. وأضاف أن أمتنا الإسلامية تتمتع اليوم بعدد هائل من السكان وأراض شاسعة وموارد طبيعية لا حصر لها وشعوب حية ومتميزة يقظة. لذلك يجب أن نصنع المستقبل بمواردنا وإمكانياتنا بعد أن كانت الشعوب الإسلامية محكومة بسياسات الحكومات الغربية المعتدية. أكدت بكين استعدادها للتعاون مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، مضيفة أنها ستواصل دعم الجمهورية الإسلامية في الحفاظ على سيادتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة. وخلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الصيني، شدد وانغ إي على أن بلاده ستواصل الدفاع عن التعددية والعدالة على مستوى العالم ومعارضة الأحادية والبلطجة. في المقابل شكر محمد جواد ظريف الصين على دعمها لإيران في الأوساط الدولية وفي مجال مكافحة وباء كورونا، فيما بحث الجانبان أيضا الأوضاع في أفغانستان وسبل دعم جهود السلام في هذا البلد. أصيب 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف سيارتهم من قبل الفلسطينيين بالحجارة والزجاجات الحارقة في القدس المحتلة وغرب بيت لحم بالضفة الغربية. وكان مئات المستوطنين الصهاينة اقتحموا أمس باحة المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوة الاحتلال، وجرت مواجهة بين الشبان الفلسطينيين والمحتلين الصهاينة. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق لا يحتاج إلى قوات أمريكية قتالية، ولكنها بحاجة إلى مساعدة في المهام التدريبية والاستخباراتية. وأعلن الكاظمي في مقابلة متلفزة أن زيارته المرتقبة لواشنطن تهدف إلى تنظيم العلاقات وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية وحدها مسؤولة عن سيادة البلاد وحماية البعثات الدبلوماسية، وانتقد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق. قال قالت منظمة العفو الدولية إن المعتقل السياسي الشيخ حسن مشيمة يعاني الإهمال في سجون النظام البحريني، معتبرة أنه من أهم المعتقلين في العالم. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن مشيمة قضى أكثر من 3700 يوم في السجن من دون احتساب الاعتقالات السابقة، لافتا إلى أن البحرين ليست من الدول التي تسلط عليها الأضواء كثيرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. هذا ويعاني المعتقل السياسي مشيمة من مرض السرطان وداء السكري إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، وهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم. توصلت دول تحالف أوبك بلاس إلى اتفاق مبدئي لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى شهر كانون الأول ديسمبر، وتمديد الاتفاق الحالي حتى نهاية 2022. وألغى وزراء مجموعة أوبك بلاس في الخامس من تموز يوليو الجاري محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف وقع بين السعودية والإمارات، عندما اعترضت الأخيرة على تمديد اقتراح إمدادات النفط لأشهر إضافية. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن مسؤولين إماراتيين يرون أن مصلحة بلادهم تفرض أن تسير بمفردها في سوق النفط، وأن انسحابها من أوبك سيسمح بتعزيز إنتاجها والعمل بكامل طاقتها. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي.
الحقيقة اتفاق أوبك بلاس كان متعسرا منذ الشهر السابق بسبب معارضة الإمارات موضوع زيادة النفط بحدود معينة. هي كانت تشترط أن يتم زيادة حصتها من 3,100,000 برميل إلى 3,800,000 برميل، أي بحدود 700,000 برميل. والأمر الثاني كانت تطالب أن لا تكون الشروع بزيادة منذ أغسطس، وإنما أرادت منذ آيار السنة القادمة. وما تم عليه الاتفاق طبعا وليست فقط الإمارات، كانت هناك العديد من الدول ترغب بزيادة حصتها. روسيا كان من مصلحتها أيضا زيادة إنتاج أوبك، لأن انخفاض إنتاج أوبك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام، وهو ما ينعش الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر منافس. طبعا روسيا كانت أيضا تريد زيادة الإنتاج، لكنها تتفهم موضوع الزيادة بشكل تدريجي من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار بشكل مقبول. الإمارات كانت تريد زيادة حصتها وتقديم تاريخ هذه الزيادة، لأنها تدعي بأن طاقاتها الإنتاجية معطلة بنسبة 30%. ما تم التوافق عليه هو زيادة حصة الإمارات إلى 3,500,000 برميل، أي بواقع زيادة 400,000 برميل. طبعا الموضوع الخلاف في أوبك هو منفصل عن الخلافات، هناك خلافات أعمق بكثير، هناك منافسة اقتصادية كبيرة في المنطقة. الإمارات هي في جدول سهولة الأعمال العالمي تحتل المرتبة 16، في حين السعودية تحتل المرتبة 63. الشركات والاستثمارات العالمية تذهب إلى دبي، حتى الشركات التي تعمل في العربية السعودية هي مقراتها في الإمارات، والسعودية دخلت معها في عدة منافسات انعكست في فرض السعودية ضرائب على الشركات التي تعمل في المناطق الحرة وخصوصا الموجودة في الإمارات، وهذا طبعا يشكل ضربة اقتصادية لهذه الشركات.
إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تدعو للمقاومة ضد تدخل أمريكا وممارساتها الشريرة. الصين تقول إنها ستواصل دعم إيران في الحفاظ على سيادتها والدفاع عن حقوقها المشروعة. إصابة 4 مستوطنين بجروح إثر استهداف الفلسطينيين لسياراتهم في القدس بالحجارة والزجاجات الحارقة. العربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا حول ارتباط حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثارت الحرائق التي تعرضت لها بعض المواقع العراقية الكثير من التساؤلات حولها ومن يقف وراءها، وما الذي تحققه لفاعليها، خصوصا وأن حريق مستشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار أثار عشرات الأسئلة الملحة. أول هذه الأسئلة: كيف يتسنى لمدير الصحة ومدير مستشفى الدفاع عن عدم معالجة تسرب أكسجين يبلغ به أو يبلغ به قبل الحادث بنحو شهر؟ وكيف تبرر وزارة الصحة حماية مدير الصحة بعد قرار المحافظة إخراجه من منصبه؟ وهل فعلا وصلت العلاقة الحزبية إلى فوق المصلحة الوطنية وسلامة الناس؟ إن انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة الناتجة عنها كشف جانبا مهما من حقيقة تأثير العلاقات الحزبية وتأثيرها على ما يجري، وكأنه أراد أن يقول: إنني لا أتحمل مسؤولية كهذا لمستوى من العلاقات التي يتفحم الناس ويحرقون بسببها. إن فسحة الحرية وقدرة الناس في التعبير عما يعتقدوه عرت الكثير مما يظن السياسيون أنهم قادرون على إخفائه، فلم يعد أحد يبرر لأي حزب أو كتلة فساد منتسبيها الذين يتصدون للعمل الحكومي، وهو ما جعل الصدر يخطو الخطوة الأولى لإنقاذ نفسه من المسؤولية المباشرة عن حجم الفساد الذي كشفته ملفات الحرائق والكهرباء وارتفاع سعر الدولار، وهي أزمات مرتبطة بمناصب تعرض مسؤوليها لانتقادات واسعة في كل وسائل الإعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي. إن حديثاً أكثر للقوى السياسية والمراقبين عن وجود أياد خبيثة وراء مهاجمة خطوط الكهرباء وحرق المستشفيات ورفع أسعار المواد الغذائية وتقليل القدرة الشرائية بخفض قيمة الدينار أمام الدولار لإيجاد ظروف سيئة لتأجيل الانتخابات، جعلت خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات تبدو وكأنها متممة لمساعى التأجيل ومشجعة عليها. ولكن الموافقة الضمنية على انسحاب الصدر وتأكيد أكثر القوى السياسية على المضي بمشروع الانتخابات أعادت الكرة إلى ملعب السيد الصدر، لأنها تعني أنه سيقدم رصيده لخصومه دون ثمن إذا ما أجريت الانتخابات بدون سائرون ومن يطوف حولها، ما جعل الكثير من المحللين يتوقعون عودة الصدر عن قراره كما فعلها في مرات سابقة. سخونة الأجواء الأمنية بعد حريق المستشفى ومهاجمة خطوط الطاقة وزيادة عدد التعرضات الإرهابية في الآونة الأخيرة أكدت أن ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو مخطط يعتمد التخريب وإثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات وكذلك نتائجها. إن التغييرات في المنطقة بعد فوز السيد رئيسي في انتخابات بمشاركة واسعة في إيران وفوز الرئيس السوري بأكثر من 90% من الناخبين السوريين والانسحاب الأمريكي من أفغانستان والضغوط الكبيرة التي تعيشها القوات الأمريكية في العراق، أحداث من نسق واحد تنبئ أن جولة الانتخابات العراقية ستنتج فوزا لمحور المقاومة، وهذا ما لا يريده المحور الصهيوني في منطقة. نحييكم مستمعين الأفاضل من عراق الرافدين ومحورنا حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. اسمحوا لي أتوقف ومن بغداد استضيف الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك يا الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا لحضورك معنا في هذه الدقائق محمد سعيد، حدثنا عن هذه التغيرات الأخيرة في العراق من مسألة حريق المستشفى في ذي قار وكذلك تفجير محطات الطاقة وكذلك أبراج خطوط الطاقة ورفع الأسعار للمواد الغذائية التي ربطناها بالمخطط السياسي لتأجيل الانتخابات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة من المهم جدا أن أشير أن كانت هناك عبوة ناسفة انفجرت على رسل تركي في شمال العراق أدى إلى إصابة جنود أتراك وإصابة جندي من القوات الكردية.
نعم.
هذا بالنسبة استهداف الارسال كان دائما المستهدف فقط الارسال الامريكيه او الحمايه الامريكيه. اليوم هنالك تطور مهم بهذه القضيه. البعد الاخر هنالك ايضا حريق اخر حدث في مطار المثنى ولكن تمت السيطره عليه، ولكن كان قربه حاويه تحويل صواريخ واحمده كان من الممكن ان تكون يعني انفجارات كثيره بسببها، ولكن تم السيطره عليه. ما يعني ان هنالك مسلسل حرائق سيبقى ربما يستمر. هذا المقصود كله لتصعيد الاوضاع، لتسخين اوضاع العراق، وربما جاءت استقاله او انسحاب السيد الصدر من الانتخابات كمؤشر على رغبه بعض السياسيين في التخلص من مسؤوليه ما يجري، من تحمل اعباء ما يجري، من ابراء ذمتهم في مقابل ما يجري. الجو العام في العراق ساخن، وهنالك من يعتقد ان اعلان القاء القبض على قتله الهاشمي المحلل السياسي الهاشمي كانت خطوه من الحكومه لتهدئه بعض الاجواء الضاغطه على الحكومه بسبب هذه الملفات التي يعتبر بها الفشل الحكومي هو فشل واضح وصريح ولا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله. فبالتالي الضغط الشعبي والنقد اللاذع وتحميل الحكومه وخصوصا السيد الكاظمي مسؤوليه ما يجري اصبحت يعني لسان الحال ولسان الجميع، وهذا ينزل في تغير مهم وتغير يعني سياسي ربما يطيح الكثير من القوى السياسيه التي راهن عليها اعداء المشروع السياسي العراقي، التي راهن عليها المحور الصهيوني الامريكي والوهابي في المنطقه، ربما راهنت السعوديه والامارات وامريكا وبريطانيا على بعض التظاهرات في الشارع. الان الجو صاخب بشكل كامل ويحمل الحكومه، وهذه الاتجاهات مسؤوليه ما يجري من فشل حكومي ومن جرائم ومن مصائب مطرحه في الحكومه، وخصوصا حريق المستشفى الذي لحد الان لا يمكن تبرير اي من مفرداته واجزائه. مثل تسريب الاكسجين الذي لم يعالج، مثل عزل مدير الصحه الذي ارجعته وزاره الصحه، مثل اعتماد بعض الفاسدين من الحزبيين مدعومين من قوى سياسيه وهم سبب فشلهم الاداري، وبالنتيجه هنالك سخط عام ضد هذا الاتجاه يتبلور في الشارع العراقي ويحملهم مسؤوليه كل ما يدري الان.
نعم. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، حياك الله.
حياك الله، شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين، وأنتقل إلى مساهمات الأحبة عبر تطبيق الواتساب، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أخي مصطفى، وكذلك لمخرج البرنامج عراق الرافدين. هذه رسالة صوتية استمعها من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحرائق التي جرت في العراق مؤخرا في المشافي وغيرها أظهرت للجميع أن السياسيين بعيدين كل البعد عن المجتمع العراقي، المجتمع الذي يتعرض للإرهاب من الداخل، بينما السياسيين يهتمون بمصالحهم الخاصة والضيقة. وقد اتضح للعراقيين هذه الحقيقة جلية، إذ أنه كيف لبلد يصدر النفط ولا يوجد به لا كهرباء ولا خدمات للمواطن ولا أمن ولا استقرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على تواصلك معنا دوما أخي، شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى قوم المقدسة الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين. طالما حذرنا بعض المتصدين للوضع العراقي قبل سقوط النظام السابق ورئيسه هدام، حذرناهم في برنامج قضية ساخنة من هيمنة اليهود والقوات الأمريكية على مقدرات العراق الحبيب وسياساتهم المدروسة لخنقه وقتل أكبر عدد من رجاله المتصدين لحكمه المحكوم أصلا من قبل قوات الاحتلال بقيادة الشيطان الأكبر. وكنا وما زلنا نتوقع إجبار هؤلاء الساسة العراقيين على الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه، وإلا سوف تستمر الحرائق حتى في مستشفيات المرضى المظلومين وكذلك المرافق الأخرى، فضلا عن الحشد الشعبي المقدس. ولكن الأمل في محور المقاومة والاعتماد على الله وأتباع مراجع الدين العظام. سلامي لجميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة، مشكور جزيل الشكر أخي، وحييت على هذه المساهمة التي قرأناها. إلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل الذي يشارك معنا في هذه الليلة أيضا برسالة صوتية نستمع إليها.
المشكلة التي سنبقى نعاني منها في العراق وكل الدول العربية هي الانقسامات الداخلية والتعامل مع الغير ضد مصالحنا الوطنية. لكن هنا يجب ألا نسمح لأي عميل بتجاوز الخط الأحمر. شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي. مع شديد الأسف حقيقة طرحتها أنت في هذه المساهمة، تشضينا تفككنا وعدم توحدنا أو وحدتنا على الحق الذي نحن نتبعه في بناء الوطن وقضاياه، ولكن العدو متحد حول عدائه لبلداننا الإسلامية ولكل بلد هذا جلي في هذه البلدان التي نحن نعيشها ونقرأ عنها ونسمع مع شديد الأسف في أخبارها وبياناتها. بارك الله بك أخي صبحي، شكرا جزيلا لك. إذا ندعوكم السمعين الأفاضل للمساهمة معنا في هذا البرنامج، وأدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وحياكم الله في هذا البرنامج عراق الرافدين. سنتوقف عند ملفات ساخنة في العراق حول الحرائق التي جرت في هذه الأيام الأخيرة في المستشفيات وخطوط الطاقة العراقية، وكذلك إلى جانبها مسألة رفع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية الدولار، إلى جانبها الأحداث السياسية التي حصلت في هذا البلد فيما يخص بأن السيد مقتدى الصدر الذي لربما يعتقد البعض أنه يدفع باتجاه هذه الأمور ومساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لربما لإعادة التموضع السياسي، وموقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها مرحبة أو ترحب بانسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية. لكن ما كان ملفت يعني هو موقف الحكومة العراقية إزاء هذه الأزمات والحرائق التي كانت، التي لابد لنا أن نتابع ونشاهد هل أن المذنبون والمقصرون في حادثة المستشفى العزل في الناصرية سيقدمون إلى حقيقة المحكمة أم ستمر كما مرت حادثة مستشفى ابن الخطيب. انتقلت لأرحب بضيفي مدير مركز رفد للأبحاث السياسية من العراق الدكتور عباس الجبوري، التحق بركبنا. سلام عليكم ورحمة الله دكتور.
وعليكم السلام،
أهلا بكم. شكرا لمدير مركز رفد للأبحاث السياسية معنا دكتور عباس. إلى أي مدى دكتور تربط بين حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات؟
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام وشكرا لهذه الاستضافة.
أهلا أستاذي.
يعني الواضح أنه هناك أيادي خفية تحاول أن تعبث في المشهد السياسي العراقي.
نعم.
وهذه الأيادي حقيقة هي لا تختلف عن داعش إن ردنا أن نصنفها اليوم. فهي تعبث بأمن العراق أولا وبحياة العراقيين، وما شاهدناه من جرائم فضيحة حدثت وآخرها مستشفى الناصرية.
نعم.
هذا دليل قاطع على أن هناك قوى سياسية معادية للعراق مرتبطة بأجندات خارجية تحاول جهد الإمكان تأجيل الانتخابات بأي ثمن من الأثمان، ولا تريد العراق أن يخطو خطوات نحو التغيير والإصلاح.
نعم.
فحادث يعني هي حوادث مرتبطة ببعضها، يعني بدأت يعني في نفس اليوم الذي تم إحراق مستشفى الناصرية كانت هناك صباحا حريق في وزارة الصحة في قسم حيوي ومهم، وهو يعني خاصة في مجال العقود والصفقات الموجودة اللي تبرمها الوزارة مع الشركات الأخرى. وانتقل الحريق مساء إلى الناصرية وحصلت الفجيعة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء. بنفس الوقت كان هناك أصرار على تدمير الكهرباء بشكل كامل، مما أدى إلى سقوط المحطات الكهربائية بأكملها لليلة كاملة في العراق، مما جعل العراق يعيش الظلام الدامس. وللأسف طبعا هذه الأجندات من شأنها تخريب مستقبل العراق، ومن ثم يعني تحاول خلط الأوراق الأمنية في سبيل تنفيذ أجنداتها العابثة في المشهد السياسي والأمني والاقتصادي العراقي.
نعم. طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر أيضا يدفع باتجاه ذلك، أم أن مساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لإعادة التموضع؟
يعني أنا أريد أن أتحدث بمهنية عالية.
نعم.
أنا لست من التيار الصدري، وكنت من الصدريين أتشرف بهذا اللقب.
نعم.
لكنني أرى أن الضغوطات التي حصلت على التيار الصدري خلال هذه الفترة،
صحيح،
خاصة وهو يحمل مسؤولية فشل الكهرباء باعتبار أن
وزير
الوزارة مرتبطة به، وأيضا مسؤولية وزارة الصحة باعتبار أن الوزارة أيضا مرتبطة بكتلته البرلمانية. لكن لو نأتي إلى تفصيل هذا المشهد، هل من المعقول كتلة تشرف على الكهرباء هي من يقوم بإسقاط يعني الضغط العالي في الأماكن وتدمير في خلال يومين أو خلال أسبوع 30 عملية تدمير للأبراج؟
عجيبة والله.
إذن أكو قوة معاكسة. هذه الضغوطات حقيقة اللي حصلت على التيار الصدري، حس يعني سيد مقتدى الصدر قرأ المشهد كالآتي: لماذا نحن فقط الصدريون نتحمل الفشل السياسي في العراق؟ لماذا نحن من يتحمل تبعات ما يجري؟ ما هي كل الكتل السياسية الكردية والسنية وبقية الأطراف الشيعية كلها مشتركة بالعملية السياسية، وكلها تتحمل الإخفاقات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
هذا صحيح.
وكلها تتحمل موضوع الفساد وموضوع معاناة الشعب العراقي، فلماذا تلقى هذه كلها على عاتق الصدريون بسبب الكهرباء وبسبب الصحة؟ لذلك هو رأى أنه الانسحاب من الانتخابات حتى يقول، يعطي رسالة للآخرين: لست أنا وحدي من يتحمل المسؤولية، أنتم أيضا تتحملون المسؤولية. لذلك أنا أعتقد كانت رسالته واضحة. أنا أعتقد اليوم انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات ليس بصالح الانتخابات ولا بصالح العراق، لأنه يشكل ركن أساسي من العملية السياسية، وكما ذكرت لك أن الضغوطات التي حصلت خلال أسبوعين على السيد مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري كانت قوية جدا إعلاميا وسياسيا، وهذه الضغوطات ربما هي التي أدت إلى خروج السيد في أكثر من لقاء وأكثر من مقابلة، وبذلك ختمها بالخروج من الانتخابات تاركا الساحة الانتخابية إلى غيرها.
نعم. طيب كيف تقرؤون موقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها رحبت بانسحاب السيد الصدر؟
طبعا شوف، أكو اليوم أكو نوعين من القوى السياسية.
نعم.
قوى سياسية يعني أخذت الصمت، وهي في داخلها ربما صرحت بهذا الموضوع.
صحيح.
وهناك قوى سياسية رفضت، يعني خاصة القوى الكردية والقوى السنية رفضت عدم مشاركة السيد مقتدى الصدر بصراحة. أنا أقول يعني حسب ما أقرأه وحسب ما أشاهده اليوم في الساحة السياسية، لا يمكن إقامة انتخابات بدون التيار الصدري. نقطة رأس السطر. كل الذين يعولون على إقامة انتخابات لن يستطيعوا إقامة الانتخابات بدون مشاركة الصدري، لأنهم يمتلكون مساحة واسعة ويمتلكون شعبية كبيرة ولهم دور في مقارعة الأمريكان ومقاتلة الاحتلال وإخراجه في عام 2011، وهم اليوم أيضا يشاركون مع البقية في نفس المفهوم ونفس القضية. فلذلك أنا أعتقد الذين فرحوا لن يدوم فرحهم، لأن الانتخابات لن تقام بدون الصدريين. أما الكتل السياسية التي طلبت من السيد أن يعيد النظر في ما اتخذه من قرار، أعتقد هي مدركة تماما بأن الصدريين أساسيين في العملية السياسية، وخروجهم ربما يؤدي إلى اختلال التوازن.
نعم. أشكر الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للأبحاث السياسية، كان معنا من العراق، والذي تحدث عن الأوضاع وآخر الملفات في العراق حول النقاط السياسية التي تحدث عنها. وقد استبعد طبعا السيد الدكتور عباس الجبوري إقامة الانتخابات بدون حضور التيار الصدري، إذن هو يكشف عن لون الأفق أنه متفائل أمام المشهد السياسي القادم، لأن التيار الصدري له قاعدة شعبية عظيمة وكبيرة في العراق وله تأثير ونفوذ في هذا الإطار. لكن الذي يشارك ويساهم في هذه الأزمة التي تمر به العراق حقيقة كل الطوائف، كل الجهات، كل الأحزاب السياسية التي تشترك فيها الحكومة، لا أن تكون وزارة خاصة على حساب التيار الصدري أو على حساب الآخر هو الذي يكون مقصرا خلال أكثر من ما يقارب أو أكثر من 18 عام تمر على سقوط النظام البعثي البائد الصدامي في العراق، ولكننا تعاقب الحكومات المختلفة والوزارات من التيارات المختلفة رأيناها هي التي لم تؤدي حقيقة عملها ولم تؤسس إلى خروج العراق من هذه الأزمة، تحديدا أزمة الخدمات كالكهرباء وكذلك الماء و الزراعة وسائر الأمور التي يتحدث عنها الشعب العراقي ويود الحصول على إجابات كافية وشافية إزاء الإخفاق السياسي الذي كان في العراق. إذن لابد لنا بالقول والحديث عن الضغط الموجود من قبل الدول الأجنبية، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا، كما أشرنا في مقدمة حديثنا ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو مخطط يعتمد التخريب، إثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات ونتائجها وعودة محور المقاومة بشكل قوي لتقديم الخدمات للشارع العراقي في هذه الحالة. إذن مستمعينا الأكارم، قد وصلنا وإياكم في هذه اللحظات إلى نهاية لقائنا عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وكما أشكر من جديد الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للأبحاث السياسية، كان معنا من العراق في حديثه عبر الهاتف، وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذا أفرغ الحج من مضمونه السياسي الإسلامي، فأين يستطيع المسلمون طرح قضاياهم ذات الدرجة الأولى من الأهمية ويرفع أصواتهم ضد الظلم والإجحاف الذي يتعرضون له في كل مكان من العالم؟ قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الإمام السجاد عليه السلام زين العابدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. قال الإمام السجاد سلام الله عليه: ابن آدم، إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك، وما كانت المحاسبة من همك، وما كان الخوف لك شعارا، والحذر لك بثارا. ابن آدم، إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله جل وعز، فأعد له جوابا. صدق الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد سلام الله عليه عن عبادته سئلت جارية له فقالت: أأطند أم أختصر؟ فقالوا لها: اختصري. فقالت: ما أتيته بطعام نهارا قط. أن أغلب وقت الإمام سلام الله عليه كان صائما، وما فرشت له فراشا بليل قط، فكان يحيي ليله بالعبادة. إذا أراد الوضوء كان يصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فكان يقول لهم سلام الله عليه: أتدرون بين يدي من أقوم؟ واشتهر سلام الله عليه بعبادته حتى سمي بذي الثخنات وبالسجاد وبزين العابدين. والصحيح السجادية الموجودة بينكم، زبور آل محمد، كلها تبين مدى ارتباط الإمام سلام الله عليه وأدعيته فيها. وفي هذه الصحيفة بين أحكام الإسلام وعقائد الإسلام وأخلاقيات الإسلام، فهي كنز من الكنوز التي لا يعرفها إلا أصحاب أهل البيت سلام الله عليهم. وقد لازم الإمام سلام الله عليه الحج، وكان إذا أراد الخروج يخرج معه المفسرون والعلماء ويتباحثون مع الإمام في طريقهم للحج. وقد مشى إلى الحج ماشيا على قدميه غير مرة، وحج على ناقته 20 حجة. وكان سيرته في العبادة معروفة ومشهورة. في هذه الدقائق أحببنا أن نتحدث عن بعض وصايا الإمام سلام الله عليه لتكون لنا نبراسا في طريقنا. الإمام سلام الله عليه يقول: ابن آدم، إنك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك. الإنسان في هذه الحياة يتعرض لمجموعة من المصائب، لمجموعة من الابتلاءات، لمجموعة من الامتحانات. قد يوفق للخروج من الأزمات وقد يسقط. حينما يريد هذا الإنسان لنفسه الخير عليه أن يكون له واعظ من نفسه. وما كانت المحاسبة من همك، يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة كل يوم، فإن عمل خيرا شكر الله واستزاد منه، وإن عمل سيئا استغفر الله وتاب إلى ربه. وما كان لك الخوف شعارا والحذر لك دثارا. ابن آدم، الإمام يبين حقيقة واضحة للعيان، لأن الإنسان كثيرا ما يتغافل عنها. إنك ميت ومبعوث وموقوف بين يدي الله جل وعز، فأعد له جوابا. هذه الكلمة فأعد له جوابا، لو اتخذناها شعارا لنا في هذه الحياة لوفقنا لكل خير. حينما الإنسان يتردد في أي أمر يفكر هل عنده جواب عند الله فيقدم، وإذا لم يكن عنده جواب عند الله فيتوقف فيسلم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في إحدى المرات تأتي له والدته وتقول له: إن الشيخ منصور أخاك رجل فقير، هل لا أعطيته من الحقوق الشرعية؟ فقال: لقد أعطيته ما أعطيت بقية الطلبة، بقية أفراد الحوزة، وليس عندي، هذا المكان الشاهد، وليس عندي جواب حين أقف بين يدي الله عز وجل، لما أعطيت أخاك أكثر من بقية الطلبة؟ لكن يا أمه، هذا هو المفتاح وهذه هي الخزينة، خذي ما شئت وأعطيه إن كان عندك جواب. أخذت المفتاح، تأملت قليلا، ثم قالت له: بني، ليس عندي جواب، خذ المفتاح. نحن نتردد كثيرا في أمور، هذا الأمر هل هو شرعي أم غير شرعي؟ هل هو في رضا الله عز وجل أم هذا يؤدي إلى سخط الباري عز وجل؟ هنا أنا أسأل نفسي: هل عندي جواب حين أقف بين يدي الله عز وجل؟ فأدافع عن نفسي أني أقدمت على هذا العمل. إذا كان عندك جواب فتكون مقدما، وإلا فالحذر الحذر. ويقول سلام الله عليه: سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. الإنسان الكريم، الإنسان السخي، لا شك أنه سوف يسود في قومه، عكس الإنسان الشحيح البخيل الذي يفر منه أقرب المقربين منه، تفر منه زوجته، يفر منه أبناؤه، فما بالك أيضا ببقية أفراد المجتمع. معادلة الدنيا، الذي يريد أن يكون وجيها، أن يكون سيدا في قومه، لا بد وأن يتصف بهذه الخصلة، خصلة السخاء. والسخاء ليس حينما يأتيك سائل تعطيه، لا، حينما يأتيك سائل تعطيه هذا ليس سخاء. السخاء كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما كان ابتداء. قبل أن يسألك السائل أنت تعطيه، أنت تفتش عنه. السخاء ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم، تدفع له حياء، تستحي، أو لدفع المذمة عن نفسك حتى لا يقال عنك شحيح، لا يقال عنك بخيل. أما السخاء الحقيقي فهو ما كان ابتداء، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فسادة الناس في الآخرة الأتقياء، الذين يخافون الله ليلا ونهارا. سرا وجهارا. ويقول سلام الله عليه: لرجل قال بحضرته: اللهم أغنني عن خلقك. فقال سلام الله عليه: ليس هكذا، إنما الناس بالناس، ولكن قل اللهم أغنني عن شرار خلقك. الإنسان في هذا في هذه الدنيا، في هذه الأرض، لا يعيش وحده، فهو بحاجة إلى الناس، والناس بحاجة إليه. ولكن الإنسان يسأل الباري عز وجل أنه يجنبه ويغنيه عن شرار خلقه، أن يفر من شرار الخلق فراره من الأسد. ويقول سلام الله عليه: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. الكذب من الخصال التي يتميز بها غير المؤمن، أما الإنسان المؤمن فلا يكذب أبدا، إنما يفتر الكذب على الذين لا يؤمنون. الذي يكذب هذا بعد خصلة ليست في المؤمنين أصلا، فقد يقول هذا كذب بسيط أو أنا أمزح. هذا الكذب الصغير، هذا الكذب في الهزال، حينما يستمر عند هذا الإنسان فإنه يتجرأ ويكذب في الكبير وأيضا في الجد. وقال سلام الله عليه: الخير كله صيانة الإنسان نفسه. إذا أردت الخير لنفسك عليك أن تصونها، تصونها عن السيئات، عن المآثم، عن الأخلاق السيئة، فهذا هو الخير كله، ما في شيء تعاب منه. إذا كان عند الإنسان خصلة تعاب منه يحاول أن يصلحها ويحاول أن يصون نفسه بينه وبين الله، بينه وبين عباد الله، فهذا فيه الخير، بل كل الخير. ويقول سلام الله عليه: طلب الحوائج إلى الناس مذلة للحياة. في هذه الحياة تكون ذليلا حينما تطلب الناس الحافر وتطلب حوائجك إلى الناس، ومذهب للحياة. إذا إنسان تعود سؤال الناس، هذا شوي شوي لا تبقى في وجهه ذرة حياء واستخفاف بالوقار، هذا يذهب بوقار الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن من صفاته أنه وقور، فإذا أكثر من الطلب في حوائجه من الناس هذا الوقار بعد يذهب، وهو الفقر الحاضر. الفقير هو من يحتاج إلى الآخرين. أنت إذا دائما متعود طلب الحوائج للناس هذا هو الفقر الحاضر، وقل طلب الحوائج من الناس هو الغنى الحاضر. الغني ما استغنى بماله عن طلب الحاجة إلى الناس، فإذا هو أساسا لا يطلب من الناس أو قليل الطلب فهذا هو الغنى. ويقول سلام الله عليه: ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم، هذا أمر، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه. الإنسان لا يكون مشغولا بالناس، بعيوب الناس، وإنما يكون وقته مشغول فيما ينفعه لأمر دينه وآخرته وأمر دنياه، هذا هو المنجي للمؤمن. والثالث: وطول البكاء على خطيئته، يستدرج في هذه الحياة ما فعله وما اقترفه من ذنوب بطول البكاء والاستغفار إلى الله عز وجل. ويقول سلام الله عليه: ما من شيء أحب إلى الله بعد معرفته من عفة بطن وفرج، وما من شيء أحب إلى الله من أن يسأل. إذا عرف الإنسان المؤمن ربه وعفى البطن والفرج عن المحرمات، والله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل فيعطي وهو أكرم الأكرمين. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
بحرمة محمد.